الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة المترتبة على فعل الذنوب. قال الإمام: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص، وغيرها أكبر منها. يعني فيه ذنوب معينة من فعلها لعن من قبل الله عز وجل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الذنب الذي لعن صاحبه يوجد ذنب أكبر منه وما لعن صاحبه. ونقف عند النص الوارد، لا نقول كيف يلعن صاحب هذا الذنب ولا يلعن صاحب هذا الذنب مع أنه أكبر منه وأعظم، نقول مجيء النص. وبالنسبة لمجيء النص إخواني، هذا الأمر أريد أن لا يغفل عن أعينكم لحظة، أعني النص الشرعي ويليه كلام العلماء. فإذا وجدنا كلام عالم يخالف نصا شرعيا لا يعمل بكلامه البتة مع التماس العذر له، أما أننا نأخذ بكلامه مع مخالفته للنص، هذا عيادا بالله يخشى على من يفعله أن يتحقق فيه قول الإمام أحمد: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لذلك أسوق لكم مثالين، ودائما احمد الله أن عافاك ودعك ممن يخالف النص، لا تشغل نفسك به. عندنا حديث البخاري ومسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا وكيلا لزوجة طالما أنه محرم. ومعنى كلمة محرم أي تلبس بنسك الحج أو العمر. طول ما هو محرم بالحج لا يتجوز ولا يجوز. سئل أنس بن مالك الصحابي المشهور الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كان كظله، فقيل له: يا أبا حمزة، ما تقول في نكاح المحرم؟ في نكاح المحرم؟ قال: لا شيء، هو كبيعه وشرائه. السؤال واضح والجواب واضح يا مشايخ؟ ده مين اللي قال الكلام ده؟ أنس بن مالك. ما تقول في نكاح المحرم؟ قال: لا شيء، كبيعه وشرائه. أنا بحج وأنا بحج كده في مكة ولا في المدينة ولا في مكة ولا في منى ولا في عرفة، وجدت رجل بيبيع هواتف محمول، اشتريت عقد بيع وأنا محرم، البيع صحيح ولا شيء فيه مطلقا. فأنس بن مالك قال لك بالضبط، واحد بيتجوز، ايه الاشكال بقى محرم ولا مش محرم؟ هو كبيعه. طيب في الحالة دي هل يجوز لي كرجل من اهل العلم واسأل ما الحكم الشرعي في نكاح المحرم او في انكاحه؟ ينفع اقول مسألة خلافية؟ يبقى انت كده راجل بتتلاعب بالدين، تتلاعب بالدين. طب ازاي ده قول صحابي، ومش اي صحابي، ده انس. ان فعلت ذلك انت تتلاعب بالدين وانت صاحب هوى. اللهم إلا إذا كنت ما وقفت على الخلاف في المسألة، وفي هذه الحالة أنت أسوأ من الأولى، كيف تتكلم بدون تحرير وبدون تدقيق للمسألة؟ يبقى بناء على كلامك كلكم، ما تقولون في نكاح المحرم باطل ولا يجوز. طب كيف بمن احتد بقول أنس بن مالك هو كبيعه وشرائه لا يستقيم؟ تعال بقى ناخد الكلام ده على نكاح المرأة بغير ولي. بغير ولي يعني زوجت نفسها. المرأة دي مين؟ مش فاهم، عن أنثى صغيرة كبيرة عندها 70 سنة 100 سنة، كله عندنا في الحكم سواء. امرأة نكحت نفسها بنص الحديث باطل باطل باطل، وقال لا تزوج المرأة المرأة، وأيما امرأة نكحت نفسها فنكحها باطل باطل باطل. ده الحكم الشرعي، وده عليه كل العلماء قاطبا، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمة الله عليه. طب حجة أبي حنيفة إيه؟ هي حجة أنس بن مالك. قال أبو حنيفة ويجوز أن تنكح المرأة نفسها إن كانت عاقلة ثيبا كانت أو بكرا رشيدة تعي الأمور. طب يا سيدنا الإمام الكلام ده جبته منين؟ قال قياسا على بيعها وشرائها وإجارتها ورهنها ووقفها. الكلام ده أخوانا يصح معايا يا رجالة؟ يبقى لابد أن يعي الناس إيه معنى النص، وإلا لو تركنا النصوص وتعلقنا بكلام العلماء لن يبقى من الشريعة شيء، ما من عالم إلا وله زلة. لذلك احنا بنقول دائما وأبدا من حق أي مسلم أن يطالب كل من أفتى بدليله على المسألة. عندك دليل خير وبركة، طب انت كده خرجت عن الأصل لضرورة، من اللي قدره؟ الإمام المجتهد فلان ابن فلان، خلاص أديت الذي عليك. أما أنك تترك الأمور على عواهنها، طب لصالح من؟ والعلماء كلهم قالوا أن نكاح المرأة لنفسها نكاح فاسد يلزم بالفسخ أي بالطلاق، ولا يقام الحد للشبه، وينسب الولد لأبيه لأنه نكاح شبه. أما أننا نترك الأمور هكذا بحجة أن أحد من أهل العلم أجاز الأمر لا يصح. طب احنا ممكن بقى نتوسع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة برفع المنام أتى بمئات الأمثلة على أكابر من الصحابة وأكابر من الأئمة خلفوا الدليل لأن الدليل لم يصلهم. ألا فليتق الله أقوام يريدون أن يرضي الناس ولو على حساب شريعة الإسلام. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب ذنوب معينة مع أن غيرها من الذنوب أعظم، ومع ذلك لم يتحقق فيه اللعن. يبقى هناك شيء خفي في هذا الذنب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه باللعن. ثم ذكرنا أمثلة ووصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم ولعن من أتى بهيمة. واحد أتى بهيمة، وقلنا عند من صحح حديث من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها النص إن صححه العلماء الألباني وغيره يعمل به، ولا يجوز لك أن تقول طيب وما ذنب البهيمة؟ أنت لا تدري شيء. هل تدري أثر ماء الرجل لما وصل إلى فرج البهيمة ماذا صنع؟ لا تدري، ولا لابد أن نأتيك بتجربة عملية على أنك لو لبست الذهب سيفعل فيك ويفعل، والأدلة هي، ولو نظرت إلى المرأة المحرمة هيحصل لك شيء في القرنية وشيء في العدس، ولو لمست المرأة وصفحتها هيحصل لك شيء في الجلد. يبقى كده ما عادش غايب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى انا بقف عند النص الايه الوارد. ولعن من اتى بهيمه ولعن من وسم دابة في وجهها. وسم دابة في وجهها. الوسم معروف ومشروع، وهو أن يأتي صاحب البهيمة يكون عنده بهائم كثيرة من الغنم أو من المعز أو من الإبل أو من البقر أو من الجاموس أو من الخيل أو من الحمير كثير، ويريد أن يسمها يعلمها بعلامة، ولو جاب ألوان بتروح الألوان، حينما يحلق الشعر يروح اللون. فالشرع المطهر أجاز الوسم، ومعنى الشرع المطهر أجاز الوسم لا يسعك إلا التسليم. والمسم أن يأتي بحديدة بشكل معين ويحميها في النار ثم يكوي بها البهيمة في مكان معين. ففي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن أم سليم بنت ملحان ولدت، فلما ولدت نادت على ابنها أنس، قلت على أنس خذ هذا فلا يدخل جوفه شيء إلا ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس أمشي للوضو ريح كري على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد من الحديث إيه؟ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة، يسم إبل يعني بيعلم النبي بنفسه يمسك الحديدة ويحدى متحمر ويضعها على إيه؟ على ظهر البهيمة، على رقبة البهيمة. هذا مشروع، ولكن إذا وسمت البهيمة في الوجه ملعون. تخيل، لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما على وجهه، حمار موسوم على وجهه، فغضب وقال أما بلغكم أنني لعنت من فعل هذا؟ مجرد أن يسمه في وجهه. يبقى الوسم مشروع، ولكن اجتنب الايه؟ الوجه. عارفين زي ايه بالضبط؟ اشعار الهدي وتقليده. كان من عادة العرب هم رايحين يحجوا قبل وبعد البعث بيسوق الهدي شكرا لله، فكان دايما معاه جمل بقى ولا معاه كذا يشعره ويقلده، يقلده يجعل في عنقه قلادة، الدنيا بحالها عارفة ده بتاع الهدي، ويشعره. يشعره يعني ايه؟ يأتي بمبضع يشبه الخنجر ويقوم في سنام الجمل ويطعنه بالمبضع حتى يسيل الدم على جسم الجمل، ده اسمه ايه؟ مشعر. واخد بالك؟ ده الاشعار، وثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول الكلام ده لا انتقص من حق امام ابدا والله، بل الصعيد الذي وطأه ائمتنا شرف لنا ان نضعه على رؤوسنا. ولكن انا بوضح لك ايه؟ ان ممكن الامام مع جلاله قدره وعلو علمه يزل ويخطأ ويخفى عليه الدليل. فالامام ابو حنيفه سئل عن اشعار الهدي قال مثل ولا تجوز، مثل ولا تجوز. طب والنبي فعل، هتحلها ازاي؟ يبقى اقول لك لا، اصل ابو حنيفه جوز نكاح المراه لنفسه. طب والنبي قال باطل، يعني ماذا تصنع انت؟ هتقول بقى ده امام؟ طب ما عندك ثلاث وهم شويه، ده كل العلماء على خلاف ابي حنيفه. يبقى مساله الوسم مشروع، اياك ان تقول تعذيبا للحيوان، اياك حتى وان قلت، ولكن المصلحه المتولده منه اعم. ولكن الشرع المطهر حرم ان يقع الوسم على وجه الدابه. اما بلغكم اني لعنت من فعل هذا؟ يقول ولعن من ضار بمسلم او مكر به. هذا الصحيح، ملعون من ضر مسلما او مكر به، ولكن هذا النص ليس على الاطلاق في مساله الضرر، لانه يجوز ان يضر بالمسلم اذا اضر غيره، والا كيف نوجه تطبيق الحدود؟ رجل رجم حتى الموت ضرر وضرر بالغ، رجل قطعة يمينه من الكف ضرر وضرر بالغ، فكيف نقول ملعون من ضر مسلم؟ ضاره بغير حق. وبالمناسبة قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليست على الإطلاق، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ليست على الإطلاق. والضابط في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الترمذي وحسنه: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. المسلم يا أخوانا يدور مع النصوص حيث دارت، ويتخلص من داعية الهوى حتى يخضع للنص. قال: ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث صحيح، زوارات على وزن فعالات. وفي رواية عند الحاكم ولكن في سندها ضعف: لعن الله زائرات على وزن فاعلات، والمعنى واحد، والمراد المكثرين في الزيارة. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث ونحوه على حرمة زيارة النساء للقبور، وهذا استدلال غير صحيح، بل الصواب يشرع للمرأة بل يستحب لها أن تزور القبور بشروط. الشرط الأول ألا توافق زيارة أهل البدع للمقابر كما يحدث في مصرنا عصر الخامس وفجر الجمعة، كلام ده باطل وبدعة ولا يجوز. الأمر الثاني ألا تقول هجرا، أي لا تتكلم بكلام غير مشروع عند الزيارة. الشرط الثالث أن تخرج محتشمة مستترة لا يرى منها شيء. الشرط الرابع أن يكون الغرض من الزيارة العظة والاعتبار، ولا تتلبس ببدعة أثناء الزيارة ولا قبلها ولا بعدها، كأن تقرأ القرآن عند القبر ونحو ذلك، كل هذا محرم ولا يجوز. ثم قال: ولعن أيضا المتخذين عليها المساجد. باتفاق أهل العلم أن اتخاذ المساجد على القبور له ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول بناء المسجد على القبر، يعني مسجد وجبنا قبر حطنا في قلب المسجد، أو القبر موجود وبنينا عليه مسجد، هذا يدخل في اللعن. الأمر الثاني أن يتعمد الصلاة إلى القبر، يعني القبر هو وبيصلي له، جعل القبر بينه وبين القبر، هذا ملعون أيضا. الأمر الثالث أن يصلي على القبر، يعني القبر قدامه يسجد ويصلي عليه. دول الثلاث نصوص الواردة في لعن من فعل ذلك، والإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة ولم يخالف في ذلك أحد، أن من صلى في مسجد به قبر يأثم وهو ملعون، والاختلاف وقع في بطلان الصلاة وصحتها. أما أنهم اختلفوا أنه لا يأثم أنه غير ملعون، الكلام ده ما سمعناهوش، ومن قال غير ذلك يسنده إلى بعض الأئمة ويرينا قرنه ويرفع عقيرته. فضل يا شيخ.
لو أن هناك قبر وتم إزالته وجمع
خلاص، والدنيا بحالها عرفت ان شلنا الرجل اللي كان ميت منها وانتهى الامر، يا حبذا لو غير اسمه المسجدي بغير اسم صاحب القبر. معايا مشايخ؟ يقول: والمتخذين عليها المساجد والسرج، اي انهم يضيئون على القبور الاضاءه، سواء شموع بقى، قناديل، كهرباء، كل هذا مخالف ومحرم ولا يجوز. فاحنا بنهيب، حاضر يا اخي، بكل حريص على اقتصاد البلد، انظر النفق في معصية الله، لأن دي طاقة وبتكلفنا فلوس، كن بقى تضيء المصابيح في المقابر والكلام ده، كل هذا مخالف لشرع الله، والدليل والنص الشرعي على خلافه. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. فضل يا أخي. والاسم واسم المسجد بصاحب باسم صاحب القبر العله موجوده، فالصلاه فيه مكروهه كراهه تحريم. يبقى الشاهد يا اخوان، نعم يا ولد.
لو واحده تزوجت من شخص وطلقت منه بعديها بمده رجعت يعني
رجعته من غير ولي،
ده بيجوز ولا
ما؟ قلنا المراه تجوز نفسها باطل، ما عندناش الكلام ده في الاسلام خالص.
وبعد كده رجعت له بعد زواج بس
من نفسها باطل، ما ينفعش خالص، لا يصح. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال والسرج
يعني المقابر المنعزلة، وبدا الشطار بياخدوا المكان ده زي اناروا فيها يعني من باب تأنيس المكان او كده، او ان هم يعني تبقى مكشوفه شويه.
والله اخونا بيسال عن امور عمت بها البلوى، ودايما القاعده العامه عندنا النص يعمل به بعمومه، فكل من اتخذ سراجا على قبر فهو ملعون. أما أنه يقول نظرا لكيت وكيت، دخلنا في نطاق الضرورة يقررها عالم مجتهد. أما من قبل بعض المسؤولين وليس عنده من العلم ما يؤهله، الكلام ده مبدأ مرفوض عندنا. أما إحنا بنقول المجتمع المسلم بينضبط إزاي، كل فينا في شغله، واخد بالك، كلنا بيعمل، فلان مثلا وزير كذا، فلان رئيس مجلس إلى غير ذلك، وكل إنسان يدير عمله بما لديه من علم. ولكن حينما يريد أن يشرع قانونا أو يفرض أمرا على من يعمل لديه، عنده مرجعية، عنده إيه مرجعية. يا أخوانا أنا عندي عمال وعاوز أعمل لهم كت وكت وكت وكت، أريد أن أصدر قرار ممنوع صلاة الظهر إلا بعد الظهر بساعتين مثلا، يعني أيجوز لي أم لا يجوز؟ ابدأ بقى خد القرار بتاعك، وانت راجل مسؤول روح على هيئة كبار العلماء يفتوك. أما أنك من قبل نفسك لا يحل لك الأمر، هو الدين إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. نعم، خذوا بالكم يا مشايخ، إفساد المرأة على زوجها لا يأتي إلا من قبل الاختلاط والمحادثات، وإلا هنفسدها إزاي طالما أنت لا بتكلمها وهي ولا بتكلمك وما فيش اتصال وما فيش اختلاط، هتفسدها ازاي؟ ما هو ما فيش اي وسيله كلام. وعلشان كده العلماء بيقولوا ايه، ان الوسيله اذا قصد بها المحرم فهي محرمه، واخد بالك. يبقى بناء على ذلك تفسد المراه على زوجها باختلاطها وبكلامها وبمحادثتها مع الغير، يترتب على ذلك أن تفسد المرأة على زوجها، ومن ثم يترتب على ذلك طلب الطلاق. والحديث صحيح صريح، قال صلى الله عليه وسلم في السنن وعند الإمام أحمد المختلعات هن المنافقات، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. دي نصوص شرعية واضحة. يبقى وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من خبب امرأة على زوجها، خببها أفسدها بأي نوع من أنواع الإفساد. ويترتب ذلك كما قلنا الخلع، وهذا عياذا بالله معصية كبيرة. والله إن كان عندها مبررات كما كان عند امرأة ثابت بن قيس لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكره الكفر في الإسلام، قال وما ذاك؟ قالت لا أعيب عليه خلق ولا دين. رجل محترم، طب خلاص الأرواح جنود مجندة، سيدنا البخاري ما تعرف منها ائتلف وما تنقر منها اختلف. وجدت المرأة نفسها لا تؤدي حقوق زوجها، يعني قصرت في حقوق زوجها، هذا يسمى في الشرع كفران العشير. فالمرأة خافت على نفسها، قالت خلاص بدل ما وقع نفسي في تهلكة وفي كبيرة من الكبائر أطل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا يكون لها مبرر، ومبرر مشروع. وأيضا إخواني، وده احنا بننبه على النساء حتى لا تقع تحت طائلة اللعن المختلعات هن المنافقات، ومهما ترتب من إيذاء، والإيذاء لا يخول لك طلب الطلاق. اتق الله ربك واصبري، ما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله. أعني بذلك المرأة إذا علمت بأن زوجها نكح امرأة عليها، على طول ورقة في المحكمة طلب الطلاق للضرر، من أول جلسة طلقت. هذا لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا. وإن فعلت ذلك فاعلمي أنك طلبت الطلاق من غير بأس، والحكم الشرعي معلوم وواضح. يبقى عندك من خبب امرأة على زوجه كبيرة من الكبائر، صح، بس ملعون من فعلها. طب حاضر يا شيخ، الزنا هل ورد فيه نص بأن صاحبه ملعون؟ لا. وأين تخبيب المرأة على زوجها من الزنا؟ مفيش وجه مقارن. ولكن هذا ذنب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وذاك ذنب لم ينعن. يبقى فيه سر معين في الذنوب الذي تؤدي إلى اللعن. فضل يا شيخ. هنا أخي أكرمك الله، قضايا أعيان، ورجائي قضايا الأعيان لا تعرض على الملأ، ده مش كده وبس. وإذا سئلت عن قضية عين حذاري أن تجيب على الملأ، حذاري. يبقى أخونا إحنا بنقول إيه، المرأة طلبت الطلاق لأن زوجها اتجوز عليها، لا يحل لها وملعونة في ذلك. طيب ده ليس لها نصيب من الزوج إلا الاسم بس، قضية عين. أذكر مرة وإحنا بنحضر درس الشيخ ابن باز عليه صحائب الرحمة والرضوان، سئل عن مسألة، وأنا كنت بجوار من يقرأ الأسئلة، فسئل عن مسألة في الطلاق، فالشيخ رحمة الله عليه قال يأتيني السائل بعد الدرس. فطبعا السائل جاء واستأذن الشيخ نقعد، قعدنا، فالشيخ أفتاه بالمناسب وقال لنا يا أولاد في مثل هذه الأمور تبقى قضايا أعيان، لابد أن تحرر القول فيها، وإياك أن تعلن بقضايا الأعيان على الملأ. أمال إيه اللي وقع المبتدعة وبدأوا يستدلوا بفتاوى العثيمين وغيره وغيره في بعض الأمور؟ يا ابني دي قضية عين، قضية عين، الشيخ أفتى لها فقط. وقضايا الأعيان في الفتاوى لا يقاس عليها. يعني واحد إيه قرأ الفتوى، زينب طلبت من محمد الطلاق عشان محمد عمل فيها كتو 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 كتو. واحدة اسمها سعاد مع سعيد، هو نفس الكلام، بس دي اسمها زينب ودي اسمها سعاد، وده محمد. وسألك بس فتوى الشيخ تنطبق على خطأ، خطأ كبير. يبقى قضايا الأعيان الأمر فيها يختلف. يبقى ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبورها، هذا لعن بل كفر، وهو كفر أصغر باتفاق أهل العلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا النص حديث معروف، وفيه ملحوظة لابد أن توضح، وهو أنه ورد في بعض روايات الحديث إذا طلب الرجل امرأته فأبت عليه فغضب بات لعنها من في السماء حتى يرضى عنها زوجها. فالبعض بيقول إن اللعنة مقيدة بأن يغضب، لا، كلام ده غير صحيح. فبات غضبا عليها خرج مخرج الغالب. وإحنا بنقول أهو أخص خصوص الحقوق الزوجية بين الرجل وامرأته المعاشرة. ومن أجل هذا من التدابير الواقية من الوقوع في الزنا هذا الأمر، فلتأته ولو كانت على التنور، ولا يحل لامرأة أن تمتنع عن زوجها إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهم، أن تكون حائضة أو أن تكون نفسا، عدا ذلك لم يخول لها الشرع. ولعن من انتسب إلى غير أبيه، حاضر، من انتسب لغير أبيه اللي هو التبني، التبني أن يأتي الرجل أو المرأة بجنين ما نعرف أصله فيأتي به إلى بيته ويقوم على شؤونه من نفقة وغيرها، هذا الفعل محمود على الجملة. أما المخالفة تأتي أنه يتبنى أي ينسبه إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر بالله أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم، كبيرة من الكبائر. يبقى هو ينتسب لغير، طب وتنعمل إزاي؟ الأمر قلنا سهل، وسهل جدا في بلاد مصر. عثرت على جنين في الطريق أو في كذا وأردت أن تحتسب الخير وتضمه إليك، خلاص اعمل محضر الشرطة وروح أحوال مدنية بيخترعوا له اسم يعيش به في المجتمع، وبعد ذلك إن قمت على شؤوني فإن كانت أنثى لابد أن تثبت محرمية بينك وبينها، لازم، لأن افرض مثلا ربنا سبحانه وتعالى بسط في عمرك وكبرت البنت وبقت عروسة، ما تقولش بقى أنا مربيها وده أنا اللي شايلها، ده أنا كلام، ده كلام مصطبة، أنا بتكلم عن شارع، هذه ليست أجنبية عنك، واخد بالك، هذه أجنبية عنك فلا يحل لك. يبقى لابد أن أثبت المحرمية. إزاي بقى؟ اسأل العلماء يفتوك، شوف بقى حد قريبك يرضعها كما هو معلوم، واخد بالك. وكذلك إن كان الذي أخذته لتحتسب فيه الأجر ذكرا لابد أن تثبت المحرمية بينه وبين زوجك وبين بناتك إن كان عندك بنات، عدا ذلك لا يحل لك أبدا. وطبعا كما نقول ونعلم دائما، هذا الذي قدر عليه ربنا وما يقدر إلا الخير، ولد وألقي في الطريق، ما جريرته؟ يعني لا يشينه ولا ينقص من قدره حينما يكبر، وقول له يا ابني دي الحقيقة ولا ينقص من قدرك. ولعلكم تذكرون في قصة هلال بن أمية لما لاعن من زوجه وكانت زوجه حاملة فوضعت غلاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي يقذفه يجلد، فكبر وما ينسب لأب حتى صار أميرا على مصر من الأمصار. يبقى ملوش علاقة، ينقص من قدر أصل بعد، يقول لك لا أصل إحنا لو كبر وقلنا له هنحطم نفسيته، بالعكس، دوء النفسية والكلام بتاعك من هذا الهراء، الحقائق لابد أن يعلم به. يبقى التبني محرم في شريعة الإسلام، ولا قبل الإسلام كان جائز، ولكن جاء الأمر في قصة زيد بن حارثة كما تعلمون: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، هذا هو المعتمد. أما التبني ونسبة والأشياء هذه كلها محرمة في شريعة الإسلام ولا تجوز. طيب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعن. وده أمر غريب جدا، يعني واحد معاه حديد أيا كان بقى، حديد سيخ، حديد خرسانة، سكينة في مطبخ، أي حديد، وأشار لأخيه جادا أو مازحا فإن الملائكة تلعن. متخيلها؟ جادا أو مازحا، يعني مسلم بيقول لي الأخ ده اسمه إيه، فأنا أقول جبت مثلا معايا أي حديد، إبرة يا راجل، وقلت له الأخ ده، وقال لا عيادا بالله تحقق فيه اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جادا أو مازحا، طب بيهزر، قال لك ما عندناش الكلام ده، فإن الملائكة تلعنه. يقولون ولعن من سب أصحابهم. هذه مسألة لا بد من التوقف فيها وبيان حكمها على أوضح وجه. معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة نحبه ونحب من يحبه، فحبهم إيمان، ونبغض من يبغضه، وبغير الخير يذكره، فبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ده المعتقد. أي مسلم يعتقد غير هذا الاعتقاد مبتدع، ليس من أهل السنة. كلام واضح إزاي؟ نحبه فحبهم إيمان، ونحب من يحبه، ونبغض من يبغضه. يعني كن يبغض الصحابة أنا بكرههم، وبغير الخير يذكرهم. فبغضهم، خد بالك، كفر ونفاق وعصيان. ثلاث احتمالات. يبقى ممكن واحد بيكره الصحابة كافر، وممكن يكون منافق، وممكن يكون عاصي، طبقا لما كرههم. انت بتكره أبو هريرة ليه مثلا؟ يعني انت من غاز، من هند بنت أمية ليه؟ بتكره أبو سفيان ليه؟ ما الداعي؟ هل تكرهه لأنه صحابي؟ كفرت بالله، لأن بغضك يعود إلى بغض الشرع. كم كرهته لأن بعض الأمور حصلت ووسطتنا أنا زعلت منه. هذا الأمر إن كرهته لأن أفعال الصحابة كلهم وبالذات أيام الفتنة كانت وليدة اجتهاد، وهم أهلا للاجتهاد، فمصيبهم له أجران ومن أخطأ له أجر، فكيف تبغض من له أجر؟ تبغضه ليه؟ هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هو شوية معاوية رضي الله عنه، ده من كتاب الوحي، ده مش كده وبس، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن معاوية، أسلم الناس وآمن معاوية. لذلك من أعجب ما قرأت في فضائل معاوية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فبيأكل، فشيع له تاني، قال له لسه مخلص أكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله له بطنا. الإمام ابن كثير بيقول إيه؟ فقد استفاد معاوية من هذه الدعوة أيام استفادة، فتنعم بالمأكل والمشرب خاصة لما كان خليفا. كل واشبع. طيب، معاوية رضي الله عنه لما حدث ما حدث بينه وبين معاوية وبين علي بن أبي طالب، كان معاوية رضي الله عنه عن أبي وعن الصحابة أجمعين له الحق الشرعي للمطالبة بدم عثمان، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فبدأ يطالب. وكان علي بن أبي طالب وجهة، وعلي كان على الصواب، ولكن معاوية مجتهد واجتهد وأخطأ. أنت بتكرهه ليه؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن مسألة الطعن في الصحابة أو سب الصحابة ده حلقة من سلسلة إياك أن تغفل عنها. وده اللي فطن له من إمامان، الإمام مالك والإمام أبو زرع الرازي. الإمام مالك قال: يريدون أن يطعنوا في نبينا فما استطاع، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء لأن له أصحاب سوء. هو ده الغرض. يبقى اللي بيطعن في أبي هريرة وبيطعن في خالد وبيطعن في معاوية وبيطعن في أبي سفيان، لا، فهمك الإمام مالك ونقل الفهم إلينا ونحن على قناعة كافية بهذا، أنك ما أردت إلا الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو طعنت في شخصه هنكلك. فبدأ يطعن في مين؟ في الصحابة. اتفهمت يا رجالة؟ يبقى بناء على ذلك بقى الجماعة اللي هم بيحسنوا الظن بسيد قطب وبعلي جمعة اتقوا الله ربكم. علي جمعة قال عن الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي الصرح نص كلامه وموجود ومش يفتري عليه، قال ودخل هذا السافل على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، انتوا متخيلين يا رجاله؟ عبد الله بن ابي الصرح النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، دي ثوابت، ولكن امنه عثمان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بيعته اصبح صحابي. تقول عنه سافل؟ وسيد قطب يقول عن ابي سفيان الذي لم يدخل في الاسلام طرفه عين. انت اكلين ده رجال؟ احنا ما بتجناش على حد، ونتمنى ان كل اللي يخطا يرجع، والله في غايه السعاده، ولكن للاسف هي دي الحقيقه المؤلمه. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تراجع نفسك، معتقدك ايه في الصحابه. وقلنا تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال العلماء. وثبت في المسند وفي السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك لما حدث شيء مما يحدث بين البشر، بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، ما هو الصحابة علية القوم ولكنهم بشر، فحدث إشكالية بين خالد رضي الله عن خالد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن عبد الرحمن، فسب خالد عبد الرحمن، سب النبي واقف، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. الخطاب ده موجه لمين؟ لخالد، صح، وخالد صحابي. طيب يبقى من باب أولى التابعين ولا مش من باب أولى؟ وتابع التابعين. طيب الجماعة بتاع رجال 38 و400 و1000 من باب أولى؟ إذا كان لا تسبوا أصحابي موجه لصحابي، فكيف بمن هو دونه؟ لا تسبوا أصحابي، فالذي نفس محمد بيده، انتبه إخواني، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ما إيه؟ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني واحد مننا كده جبل أحد، تخيل بقى أحد ذهب يا رجل، خليها عيار 18 وأنفقناه في سبيل الله، مش هيعادل حفاني طمر من عبد الرحمن بن عوف. فكر فيها بخيالك، هذا نص الحديث. عشان كده يا رجاله، وبقولها لكم حتى ابرئ نفسي واضعها على اكتافكم، ان لم يكن لنا حزم لكل من سب صحابي لا خير فينا، لا خير فينا البتة. يبقى الهدف الأول من سب الصحابة سب النبي، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سوء، ليه؟ له أصحاب سوء. عشان كده الهالك زاهد الكوثري وعبد الفتاح أبو غدة قال لك أبو هريرة ده كان لقمتين يقول الحديث اللي انت عاوزه، وموجود. الأمر الثاني الذي فطن له العلماء من الغرض من سب الصحابة، قال لك الغرض الطعن في القرآن والسنة، وذا اللي قاله مين؟ أبو زرع الرازي، قال رضي الله عنه إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال إيه؟ ينتقص ولا يسب؟ ينتقص، ما قالش يسب، يعني بيقلل من قدره، واخد بالك؟ فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الله حق والقرآن حق والسنة حق. وإنما نقل ذلك الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لذلك مرة واحد بيسأل واحد شيعي بقول له إيه السر عندكم أنت أول ما تاخدوا العيال تعلموهم تعلموهم الطعن في الناقلة. قال له يا أحمق إذا ثبت الطعن في الناقلة ثبت الطعن في المنقول. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن السب أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هدف يسعى إليه أعداء الدين، وهو الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في القرآن أو الطعن في السنة. ومن أجل هذا نقطع بأن الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين: الأول من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني من تعمد الابتداع في دين الله. وهذا القول بهتين العصمتين من لوازم وجوب الاقتداء بالصحابة وأنهم نقلوا لنا الشريعة. فلو قلنا باحتمالية الكذب لتطرق الطعن إلى الشرع، وكذلك إن قلنا باحتمالية الابتداع لذلك يخطئ خطأ بينا بل يتهم في دينه. من وصف فعل عثمان في إحداثه لأذان الجمعة الثانية على الهيئة التي فعلها بأنه ابتدع، هذا الذي قال هذا هذا مبتدع ضال لا يفقه في دين الله شيء. يبقى أيضا ولعن من سب الصحابة هذا ذنب وكبير من الكبائر. تفضل.
رجل يقول أن الشيعة أفضل من السلفيين. نعم الشيعة سب الصحابة سب السيدة عائشة لكن لم يقتلوا ولم يفرقوا ولم يحرقوا.
هذا رجل جاهل يعلم، ونقول له إن سب عائشة كفر أكبر مخرج عن الملة، ومن شك في براءتها مما رميت به كافر بعينه لأنه مكذب للقرآن. وأما ما يفعله اللي هم بيقولوا السلفيين ده كلام في غير موضع. وبالمناسبة الله يبارك فيكم الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن ما حدث في مصر يوم الأحد الماضي في مدينة طنطا وفي مدينة الإسكندرية من اعتداء على بعض الكنائس الخاصة بنصارى مصر، هذا الفعل محرم ولا يجوز، وفاعله آثم عاص لله عز وجل ولرسوله، وإن فعل ذلك تدينا فهو مبتدع في دين الله عز وجل. ولا بد أن ألفت أنظاركم إلى أمر. فاكرين في التسعينيات وفي الثمانينات انتشر في إسرائيل ما يفعله بعض الفلسطينيين من تفجير نفسي في اليهود. الأمر ده عرض على اللجنة الدائمة وعرض أمامي على سماحة الشيخ ابن باز والعثيمين، وعرض كذلك على الشيخ مقبل وعلى الشيخ الألباني والفوزان و جميع أهل العلم. فكانت الفتوى قاطبة بأن هذا منتحر قاتل لنفسه مرتكب لكبيرة من الكبائر. كويس. أنا بس عاوز أوصل لك الشرذمة المنحرفة فعلت الفعل ده إزاي. يعني كما أخبرني بعض إخواننا إن السفيه الذي فعل في كنيسة الإسكندرية متصور عيل. طب فعل الكلام ده إزاي؟ ما لازم دي تعرفها كويس وتقف عليه. وبسمعها لكم كلكم. الفتوى من كبارها من هيئة كبار العلماء أن المسلم إذا فدر نفسه ضد اليهود قاتل النفس منتحر مرتكب لكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. كويس. طيب الفتوى بقى في هذا الذي فجر نفسه في غير المسلمين وفي المسلمين، الحكم واضح، الحكم واضح. الفتوى ديت كما ذكر هذا أخونا المفضال الشيخ خالد عبد الرحمن، لما عرضت الفتوى ديت على الذي يدعى أو يدعي أنه محدث أو إسحاق الحويني، قال هذه جليطة، وإن كان راجل يكذب نفسه يسأل عن هذه الفتوى العلماء قالوا كت وكت، قال لك دي جليطة، هذا رجل يقتل في اليهود، وبدأ يثني على من يفعل ذلك. يا أخوانا يستحيل إن شاء الله أن نتجنى على أحد أو نتهم أحد مما ليس فيه، وإن تراجع فرجوعه أحب إلينا من كل شيء. أما وأنه متستر هو وغيره، طب لحد إمتى أخوان؟ هو الولد ده عمل ديت ازاي لما الهالك محمد عبد المقصود يفتي بجواز تحريق الشرطة وكده؟ طب ما الولد تسمعها، ده غير بقى ما يحدث في الخفاء، وبدأ يدلله على ان هذا مشروع وكت وكت وكت. هذا الفعل يا اخوانا لا يجوز ابدا ولا تقره شريعة قط، والفعل محرم. ومن ثم لابد أن يكون لنا دور كل على قدر إمكانيات. دورنا إيه؟ ما هي دي فتنة ومستمرة، وعشان كده دايما أنا بعتب كل العتب على المجتمع المسلم حينما لا يتحرك إلا عند ظهور الفتنة. طب أنت نايم فين؟ يعني كل ما يحدث حدث نبدأ بقى نتكلم ونعمل كيت ونسو. طب لا، لما هو ساكت لأنه بيجهز نفسه. أنت بجهز نفسك ولا ماذا تصنع يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم، إحنا في مجتمع وكل واحد فينا له احتكاكات. أنا مثلا رجل لي احتكاكات مع طائفة معينة من المجتمع، وخي له احتكاكات، ومحمد ولدي له احتكاكات، وحمد ابني له احتكاكات، واخويا محمود، وهكذا كلنا احتكاكات. المجتمع اللي انت بتحتك فيه بالتأكيد تسمع وتقابل من يخالفك. دورك ايه؟ واحد عمال يسب ويلعن ويفعل كل الافاعيل، دورك ايه؟ نصحته لم ينتصر، لأنه بيعتبرك لا شيء، ده هو مفكر نفسه مفتي الثقلين، شيخه المحدث الهمام، ومن تلاميذ الألباني وكذاب. انت من دورك انت ايه؟ علشان كده رجالة راقب أولادك، وبالذات في الجامعات الخاصة. كلام واضح وفي المدن الجامعية الأفكار المنحرفة تنشر على قدم وساق. ابنك بقى دخل عليك البيت ومتغير، اتكلم معه، شوف الوضع عملي، بدل ما زي ما حصل بعناية محدش قال. واحد كان ده كان في الثمانينات سلك مسلك التكفير، كفر ابوه، دي يا وائل يا ابن بسيط، لما كفر ابوه افتى بان النكاح بين ابوه وامه انفسخ، خد امه جوزها لواحد تاني، ده بعناية محدش قال في الثمانينات. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب لازم كل يدور، ما استناش بقى اما تغرق، ما هو ده حصل هنا وممكن يحصل هنا. ايه المانع يحصل في المسجد؟ ستبقى نولول؟ لا، دورنا حيال الأفكار المنحرفة في منتهى الشدة والحزم، خاصة إن كان ممن هم تحت ولايتك. ابنك أعاده، أصل لو دخل هندسة مش داخلك الجنة، ده ممكن يوديك جهنم، وده أمر واضح. فالشاهد الله يبارك فيكم إن أصل الفتاوى الضالة مرجعيتها وسببها كل شر نحن فيه. نصب نفسه مفتيا ونظر في الأدلة وليس أهلا للنظر فقال لك جليطة فقهية. يصف فتوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة بأنها جليطة، والهالك نظيره عائض القرني وسلمان العودة، هؤلاء الشراذم يصفون اللجنة الدائمة بأنها علماء سلط. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقف عند هذا الحد، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل الدروس.